أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. عنوان مثير جدا، الزواج عند البلوغ، ومع الأستاذ هاني بن علي العبد القادر المستشار التربوي والأسري. مرحبا بك أستاذ هاني، حياك الله بعلي.
يا مرحبا يا عبد الرحمن،
فرصة طيبة وسعيدة والله.
كيف حالكم؟ طيبين
الله يحفظك، جزاك خير، أسعدتنا بموافقتك. الله يحفظك، جزاك خير.
شاكر الإخوان المشاهدين المتابعة،
الله يحفظك، جزاك خير. أتتوقع أنك يعني تنتصر في نهاية الحلقة مع هذا العنوان؟
ما في معركة إن شاء الله. ما في معركة. لا لا لا،
الأمور طيبة إن شاء الله.
إن شاء الله طيبة.
الله يحفظك، جزاك خير. يعني أنا أقول ربما يكون منافسها عنوان التعدد في الزواج، وبدأت أنا وأقول أيهما أشد صعوبة.
في هالحالة إحنا بنكون مهزومين
أكيد. مهزومين جدا. إذن جزاك الله خير، لعلك أن تحلق معنا في بداية هذه الحلقة حول العنوان وماذا يدور في ذهني أستاذ هاني.
والله موضوع، هو موضوع الزواج عند البلوغ، العنوان نفسه صادم ويخلي الواحد يستغرب. يعني شلون زواج عند البلوغ؟ تزوج أولاد صغار، يعني تزوج ناس ما يتحملوا المسؤولية.
وهذا كثير ورد،
هذا كثير، يعني كيف تزوج عيال ما يتحملوا المسؤولية؟ مشكلة. فأعتقد أن الحلقة هذه آمل يعني أنها تكون فرصة أن احنا نعيد النظر شوية لبناء الإنسان وبناء الأسرة، وتثير بعض الشكوك حول نظرتنا النمطية في بناء الإنسان والأسرة والمجتمع.
أنت ملاحظ أن هناك في إشكالات
جدا
جدا
جدا.
جميل،
في إشكالات كبيرة. نعم
جميل. عمرك مع هذا الموضوع يا أبا علي؟
يمكن 20 سنة.
ما شاء الله ما شاء الله، 20 سنة ليست هينة.
لا لا،
وما زلت تدير حساب؟
صحيح، حساب زواج عند البلوغ.
الزواج عند البلوغ
على تويتر. نعم
ما شاء الله على تويتر. طيب، هل هالقضية هذه لها علاقة في يعني الموضوع، يعني خلق الله عز وجل وأمر الله سبحانه وتعالى، هل يعني القضية هذه ولا قضية هي عبارة عن رأي ليس له ارتباط بمقاصد الشريعة وما يتعلق بذلك؟
والله أنا شاكر لك السؤال هذا. هو لو كان الموضوع رأي فأنا أقل من أن أقدم رأي في هذا الموضوع، والمستشارين ما شاء الله كثر وأولى مني أن يقدموا آراءهم. لكن الموضوع مرتبط بخلق الله سبحانه وتعالى، وبقدر ثقتنا بخلق الله وإحكام خلق الله بقدر ما تكون ثقتي في هذا الموضوع، وبقدر ما تكون ثقتي في أن أمر الله سبحانه وتعالى أمر محكم ولا بد أن يطاع،
ولا لله الخلق والأمر.
بالضبط، ولله الخلق والأمر. بقدر ما هذه الثقة، بقدر ما يكون طرح هذا الموضوع مهم وضروري. وخليني أقول لك أنه
كيف ذلك؟ لو استقنعنا في هذه النقطة، الله يعينك على طلب، لا 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 لا، طلب الإقناعات.
بالعكس،
ستحتاج إلى أنك تقنعنا من أول حلقة لآخر حلقة.
حاضر،
مع هذا العنوان
بالعكس
الكبير.
بالعكس بالعكس. نعم. حاضر. هو كان الموضوع تساؤل في البداية، يعني الواحد يسأل نفسه هل هذه الصورة من صور الأسرة هي الصورة الطبيعية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الأسرة عليها؟ إن كانت هذه هي الصورة، فلماذا خلق الله سبحانه وتعالى توقيت البلوغ في هذا الوقت؟ يعني لما لم يكن توقيت البلوغ متناسب زمنيا مع وقت الكسب المالي فيبلغ وتبدأ حاجته للجنس الآخر في الوقت الذي يستطيع أن يكسب فيه ماليا، وبالتالي يستقل عن أسرته ويكون أسرة؟ أصلا فكرة هذه الأسرة النووية اللي هي من زوج زوجته وأطفال، هل هي الأسرة الطبيعية؟ يعني كل ما جاء الواحد يتزوج ينفصل ويصبح نواه أسرة نووية وحدها، وعياله يكبرون ويشكلون أسرة نووية أخرى، أم أن هناك خلق آخر، هناك ترتيب آخر، هناك تدبير رباني آخر لم نلتفت له، لم نهتم فيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيام حتى إذا بلغوا النكاح، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
نعم.
أنكحوا الأيام الأيم كل من بلغ لا زوج له. إذا جاءنا الأمر الإلهي بتزويج من بلغ، ونحن نترك من بلغ 15 سنة، يبلغ في عمر 13 و 14 ويزوج في عمر 27 و 28، هذا 15 سنة، هل أطعنا الله؟ في خلل، في شيء يستحق التساؤل.
فعلا معدل مثلا في 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 بلدنا اظن
27 28،
بعض الدول حتى اكثر من ذلك
واكثر من ونحن في الطريق، ونحن في الطريق، لان الموضوع بمجرد ما يخرج من ان ربط الزواج من توقيت الحاجة اليه الى توقيت القدرة عليه، يصبح الموضوع
من توقيت الحاجة اليه
الى توقيت القدرة عليه كما هو حاصل،
القدرة عليه
فيصبح
القدرة المقصود المالية
بالضبط. ويصبح في هذه الحالة الزواج مربوط بالاستطاعة المالية، خاص بالاغنياء، الفقراء لا يستطيع ان يتزوجون، العاطل لا يستطيع ان يتزوج، الطالب المحتاج للعفاف لا يستطيع ان يتزوج، هناك خلل، في مشكلة. ثم تأملت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا. لماذا حتى تبلغا؟ لن يترك الإنفاق عليهم بعد بلوغ، لكن حتى تبلغا لأنهن سيتزوجن، يفترض هكذا في المجتمع المسلم السوي، يتزوجن فتنتقل كفالتهن إلى أزواجهن. إذا هناك في خلل، في مشكلة. في صحيح مسلم صحابة، اثنين من الصحابة جالسين وأتاهم أولادهم في شدة الجوع يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعملون على الصدقة حتى يحصلوا على طعام، فبدأ حديثهما بأنهما بلغا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل مع هذين الفقيرين المعدمين وآباؤهما جالسين؟ أمر مباشرة بتزويج الولدين وآباؤهم يسمعون دون أن يعود لهم. موجود الحديث صحيح مسلم: يا محمية زوج فلان ابنتك، ويا فلان زوج فلان ابنتك، مباشرة. طب ما عندهم دخل، ما عندهم استطاعة مالية، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوج بخاتم حديد ويزوج ما معه من القرآن الكريم إن كان الزواج لا يقوم، لا تقوم له قائمة إلا بالقدرة المالية؟ ألا يكون غاشا للأسرة الأخرى؟ ألا يكون ضيع بنت الناس؟ لا، هناك وعد رباني: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. خليني أقول لك حاجة يا دكتور،
يغنيهم الله من فضله.
من الأمور التي واجهها إشكالات معرفية، وهذه الإشكالات المعرفية
بس سؤال بسيط جدا: هل لاحظت خير 20 سنة في التجارب التي سنسمعها منك إن شاء الله تعالى يغنيهم الله من فضله، وجدتها في يعني فعلا واقعا
كثير ملموسا؟ كثير جدا 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 كثير.
لا يعني شيء واقعي فعلا مارسته، أقصد وقعت عليه وأدركته.
إذا كنت تقصد حالات زواج عند البلوغ حاصلة، هذه نادرة وراح أقول لك السبب ليش. وإذا كنت تقصد عون الله سبحانه وتعالى العام المالي العام بغض النظر عن السن، سن التزويج، فهذا كثير جدا ومستفيض.
جميل.
طبعا مدام ذكرنا صعوبة حصول حالات عملية للزواج عند البلوغ، فخلينا نذكر السبب.
جميل.
إن علشان تحصل حالة زواج واحدة لزواج عند البلوغ نحتاج أن نقنع 6، الستة اللي هم الزوج شاب وزوجته ووالديه ووالديها.
صحيح.
ما في مشكلة في إقناعهم، لكن المشكلة في الوصول لهم. يعني لو أنه جمعت هذه الأسر وحصل لهم توعية فالأمر سهل، يحصل بسهولة. وأذكر في مرة من المرات في محاضرة في جامعة أمين الحسون هنا في الدمام، المحاضرة كانت عن الزواج عند البلوغ، وجاءني بعد اللقاء اتصال أن في الاستراحة، استراحة في المحاضرة، حصلت خطبة بين أسرتين يعرفون بعضهم
على أثر هذه
في نفس المحاضرة، في نفس مباشرة، أنهم خطبوا لابنهم في ثاني ثانوي من بنت الأسرة الأخرى.
أي نعم.
فهذه تحصل وبسهولة اقتناع الناس، لكن المسألة أنك أنت ممكن تصل للشاب لكن لا تصل للفتاة، ممكن تصل لأبوين لأسرة معينة لكن لا تصل لأبوين، أو تصل لأبوين لكنهم لا يعرفون بعضهم، فهذه الإشكالية اللي تصعب الموضوع.
يعني هم أدركوا، ولا أظنك أنت ترى أنهم متأخرين بعد.
طبعا متأخرين هم. خليني أقول لك أن أكبر تأثير يحصل في موضوع زواج عند البلوغ، دعوة الزواج عند البلوغ، هي على الشباب اللي يغيرون خططهم. هم تجاوزوا سن البلوغ، وصل عمره مثلا 20 21، وهذا طبعا متأخر جدا وراح نعرف ليش. ويكون خطب
أصلا. أنا تزوجت عمري 21 سنة، كنت متأخر جدا يعني.
بالنسبة لهذه الدعوة أنت متأخر. وبالنسبة لذلك الزمان أنت مبكر.
أي والله جدا.
فطبعا اللي صار أنه يكون خطط أنه يتزوج على 27 على 28، يسمع هذه الدعوة فيغير خطته تماما ويتزوج، وهذه حالات، عدة حالات موجودة، أنه يغير خطته تماما ويتزوج فورا. بعد ما كان ينوي أن يتزوج بعد الوظيفة بسنوات. إيش اللي يخلق هذا الوعي؟ هو أنه أعطى نفسه فرصة أن يفهم هذا الموضوع. هذا الموضوع كبير وشائك، ونحن نعيش في صندوق مغلق. وعبد الرحمن شلون؟ إحنا لنا سنوات البرنامج حقنا هو أنك تتخرج من الجامعة وبعدين تتوظف، هذا إن حصلت وظيفة على طول. ثم بعد ذلك
تتمكن قدرة
تتمكن ماليا، ثم بعد ذلك تتزوج. وهذا عشان يحصل يبغى لك أن تصير وصلت عمرك 27. هذا الصندوق اللي احنا نعيش فيه ونشوف المجتمع كله ماشي فيه يحتاج حتى نعيد النظر فيه. واحد يقول لحظة شوي خليني أفكر خارج الصندوق وأتساءل، معدلات الطلاق العالية هذه مؤشر صحي؟ الخيانات الزوجية حاشاكم مؤشر صحي؟ الأخلاقيات بين الشباب مؤشر صحي أو مؤشر فاسد؟
أنت الأولى والثانية الثالثة واضحة.
نعم.
تربطها بقضية التأخر في الزواج؟
أوف لا لا، الموضوع ستتفاجأ والله في هذا، في عندنا في أحد المحاور الجاي إن شاء الله.
جميل.
نتكلم طيب عنها إن شاء الله.
طيب ما أكيد أنك يعني وقفت عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
صح.
ماذا ستقول يعني أنت؟ بناء على قراءاتك وبناء على ثقافتك وبناء على يعني خوضك في هذا الموضوع من 20 سنة.
إنه الباءة يعني فيها إشكال، إذا دخلنا فيها راح يطول الموضوع.
لا ما ندري إذا كان.
هناك قولين باختصار، قول يقول وهو الإمام النووي أن الاستطاعة الجنسية المحضة، وقول آخر الاستطاعة القدرة المالية. والحقيقة أن القدرتين متيسرتين حاليا، يعني لأنه الزواج فعليا نحن كيف يكون الزواج صعب عندنا إذا وضعناه في إطار الزواج الحالي المتأخر. يصبح لازم بيت مستقل ولازم نفقات ولازم كذا ولازم مراد.
اذا سناتي لمحور التوفير بعد.
بالضبط كذا.
جميل. طيب اذا انت ترى بان هذه القضيه هو من خلق الله وامره المحكم.
صحيح.
وما يحصل في التاخير هو عباره عن يعني
خروج
عن هذا الجانب.
بالضبط
هذا الجانب.
بالضبط صحيح.
وتاخيره صح. سلبياته كثيره وما يرتبط بذلك.
جدا.
طيب قصه الاسره الممتده والاسره النوويه كانك اشرت اليها.
صحيح.
ايش علاقتها بهذا الموضوع الذي
لها علاقه وثيقه، لكن قبل ان ننطلق فيها خلينا نتاكد من امر. انا لما دخلت فيها المساله وجدت ان هناك بعض الاشكالات المعرفيه وهذه سهل انها تزول
بمجرد
اشياء كثيره جدا، يعني مثلا كيف يتحمل المسؤوليه، من يصرف عليها، مثلا من يقبل فيه الدراسه، اشياء كثيره جدا وهذه سهله جدا. لكن المشكله في المعوقات اللي تختفي خلفها، المعوقات الايمانيه. هناك معوقات ايمانيه موجوده ولا ننتبه لها.
معوقات إيمانية صادرة من
صادرة من كل الأطراف، الأبوين والشاب وكذلك الفتاة.
الأطراف الستة.
بالضبط الأطراف الستة. خليني أقول لك مثلا على سبيل المثال، الأمور التي سأذكرها الآن هي أمور من الناحية النظرية نتفق عليها، لكن من الناحية العملية تجد وقت الاختبار لا تصمد. خلق الله سبحانه وتعالى صالح لكل زمان ومكان.
صحيح.
لو نسأل أي واحد من المتابعين يقول نعم، لكن أقول تذكر هذه الإجابة، بعد قليل قد تحتاج أن ترجع شوي وتقول ها لا بس هذا يصلح في زمان أول الزواج عنده بلوغ، في زماننا هذا لا تغير. لا، هو خلق الله صالح لذلك الزمن ولهذا الزمن أيضا. أيضا ممكن يخطر في بالك أن اعتبار آخر من الاعتبارات، أقول لك أن القرآن صالح لكل زمان ومكان أو لا، تقول لي نعم من ناحية نظرية نعم. يقول الله سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيام وأخوك أو ولدك اللي في أول متوسط، تراه أيم بمجرد ما بلغ أيم، قادر أن تتنفذ أمر الله سبحانه وتعالى أم أن الرؤية اللي تشكل عليها عقلك تمنعك من هذا الموضوع؟ نحن شغلتنا هنا نحن نفتح نافذ الضوء في هذا الصندوق المغلق الذي عشنا فيه طويلا علشان نقول يا جماعة الخير ترى يمكن يكون فيه خطأ في فكرة بناء الأسرة الحالية، ويمكن نحتاج أن نحن نعود إلى التفكير من جديد للأسرة الممتدة اللي ذكرت الفضل فيها قبل قليل، لكن يحتاج بس نثبت بعض القواعد اللي احنا قلناها. خلق الله سبحانه وتعالى صالح لكل زمان ومكان، وأيضا أن وعد الله صادق حينما يعد الله سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إذن هذا يزيل، يفترض كما يفترض يزيل المعوق المالي، لأن هذا المعوق يقف بشكل كبير جدا ضد هذا الموضوع.
يعني أنت النافذة اللي تقول عنها فتحت أو فتحتها في المحاضرة وكانت في منتصفها سببت هذه الخطبة كذا؟
لا ما عرفت سؤالك، ما عرفت قصدك.
الثاني ثانوي.
ايوه.
المحاضره التي قدمتها.
أي أي أي.
في منتصفها.
نعم.
انت فتحت نافذه للاطراف السته.
صحيح. صحيح صحيح.
وسببت هذه الخطبه.
صحيح.
ذكرتني بنفسي هذا العمر قصه. نعم. الان تذكرتها.
نعم.
لاحد الزملاء.
سب.
وهو كان استاذا في احدى المدارس، يقول الطالب هذا سمعته سيئه ويكاد ان يكون كل من يتكلم به اساتذه وطلاب.
نعم.
حدثني مباشره.
صحيح.
يقول فاتيت اليه مره قلت يا اخي انت سمعتك كذا انا خلاص يعني
خربانه
انتهى خربانه مشقوقه. فقال يا اخي بس انا اريد ان انصحك نصيحه. قال ايش؟ قال تزوج. يقول ضحك، يقول الاستاذ يقول ضحك هذا الطالب، يعني كان
ياسا
وشيء لم يسبق انه قد سمع يعني يقول أتاني بعد أسبوعين وأنا تركته.
نعم.
قال لي أستاذ والله كلمتك تزوج أنها ضربت من تلك اللحظة إلى يومك هذا.
الله الله الله.
قال طيب ثم ماذا؟ قال وأنا راكب في السيارة مع والدي.
أيوة.
يقول بدأت الشعور الصح عن هذه القضية مع الوالد تزداد.
جميل.
وبدأ ضربات القلب تزداد.
جميل.
حتى أنني جت الوساوس، ربما يأتيني كف من الوالد، ربما يغضب علي، ربما يفعل شيء. يقول فخشيت ثم قلت أقول. قال قلت لي يا والدي. قال نعم عنده شيء. قال تفضل. قال أبغى أتزوج. قال والله رجال.
الله.
يقول أبشرك. يقول له أبشرك خطبت.
يا سلام في أسبوعين. الله 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 الله.
هذه قصة سمعتها من الأستاذ.
والله يا دكتور إحنا عندنا مشكلة حقيقية مع الآباء. أنها الآن عندنا أعداد كبيرة جدا من الشباب مؤمنين بدعوة الزواج عند البلوغ يبون يتزوجون، بعضهم على 15، بعضهم 16، بعضهم 17، بعضهم 20، 23، 24، وأهاليهم هم من يقف في وجههم. يعني الأب والأم هو الذي يرفض أن يزوج ولده، والأم ترفض رفض شديد، ويقول لهم خلاص طيب أنا ما أبغى حتى الناحية المالية، لا تساعدوني، بس اسمحوا لي أني أتزوج، أني أخطب نفسي. لا أنت ما تبون تجون معي، أنا بخطب نفسي من شدة إيمانه بالموضوع. الموضوع واضح،
وهذا فتح نوافذ لبعض هؤلاء الذين يريدون أن يحصلوا أنفسهم. والله أنا حدثني أحد المستشارين أنه أتاه شاب في مثل هذه المراحل وقال أريد مسيار، دور لي مسيار، أنا أهلي غير راضين أني أتزوج وأنا أريد الحلال.
صح.
لا أريد أن أقع في الحرام.
يا سلام.
وهذه قضية خطيرة. صح. طيب. صح. نعود إلى قضية الأسرة الممتدة والأسرة. نعم. النووية حفظك الله.
الزواج عند البلوغ ضمانة لعودة الأسرة للشكل السوي، عودة المجتمع للشكل السوي من الأسرة. احنا عندنا شكلين، الأسرة النووية أب وأم وأطفال، ثم الأسرة الممتدة اللي هي عدة أسر من عدة أجيال، الجد والجدة وأولادهم المتزوجين وأحفادهم موجودين في بيت واحد يجمعهم. هذا الشكل من الأسر هو الشكل السوي الصحيح السليم الذي يبنى فيه الإنسان بشكل طبيعي، وتحفظ فيه العلاقات بشكل طبيعي، وتؤمن فيه حضانة الأسرة الناشئة بشكل سوي سليم.
لكن قد يكون في إشكالات متعلقة بال.
لازم بشر، طالما أنهم بشر وفيهم نقاص ممكن يصير في بعض الأمور طبيعي، لكن هي أهون بكثير من الإشكالات المتوقعة لو حصل هذا الأمر في سن متأخر. أنا بقول لك كيف. أول ما يخطر في بال الناس هو العلاقة بين أم الزوج والزوجة، أنه والله ممكن تصير مشاكل. فنقول هنا تجي فكرة أنها تتزوج عند البلوغ، لأنها إذا تزوجت عند البلوغ جاءت لأم الزوج وتعاملت معها كبنت من بناتها، فنزع فتيل النزاع والغيرة. لم تنظر الأم لهذه البنت على أنها ند لها ينافسها ويحاول أن ينتزع مكانة الأنثى الأولى، في حين أنها لما يتزوج عمرها 24 المعادلة خلاص المعركة انتهت، مين الخاسر؟ الأم. ولأنها لا تريد أن تسيء لهذه الأم طلعني في بيت واحد. بخلاف الحال لما تتزوج في هذا السن، لاحظ لله حكمة، الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل البلوغ بعد توديع سن الطفولة بكثير، الله سبحانه وتعالى قادر، لكنه جعل توقيت البلوغ متزامن مع بقايا الطفولة. هذا الذي ينظر إليه كثير من الناس على أنه عائق عن الزواج، كيف أنا أزوج طفل وطفلة؟ لا، بقايا الطفولة هذه كنز من الكنوز. وخليني أبدأ معك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر حينما قال له أنه تزوج، فقال له بكرا أم ثيب؟ قال ثيب. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. احنا في بالنا طول الفترة اللي راحت تلاعبها وتلاعبك ملاعبة جنسية، هذا غير صحيح، لأن الثيب أقدر وأخبر وأجرأ بالملاعبة الجنسية من البكر، فهي ليست ملاعبة جنسية وإنما ملاعبة طفولية. ما الحكمة؟ هناك حكم عجيبة جدا في هذا الموضوع، لا الحلقة هذه فقط نفرغها لموضوع الطفولة ما نخلص، لكن بإيجاز سريع مدام ذكرنا العلاقة مع الأم أم الزوج، كونها تأتي ببقايا طفولة هي تحتاج إلى أم بديلة عن أمها، لن تسد محل أمها أكيد، لكنها ستكون القلب فيه فراغ يحتوي هذه الأم وتتعامل معها تعامل الأم بالطاعة والتقدير والاحترام.
ذكرتني بعنوان كتاب يا أبتي لم أزل طفلا، عفوا يا أبتي، يعني هو العنوان أنه أنا لم أعد طفلا، هذا عن المراهق.
أيوة.
أي نعم، بأنه أنت لا تتعامل معي على أني طفل، أنا ترى
نعم.
أصبحت رجلا.
نعم.
أصبحت رجلا يا أبتي، أصبحت رجلا أو شيء من هذا القبيل.
نعم نعم.
فالإنسان يعني الإنسان متعلق بقضية البلوغ معناه أنه
لا، هو مجرد فكرة أن الله سبحانه وتعالى يجعل وجود الإنسان مرتبط بالتكليف، والتكليف مرتبط بالبلوغ، إذا البلوغ حدث محوري ما ينفع أن نتعامل معه وكأنه حدث لا كان لا شيء، ما يصير. لا، هذا حدث حساس وتوقيته ينبغي وتنزل فيه الآيات الواضحة وتنزل فيه الإشارات الواضحة أن توقيت الزواج هو هذا. نعود إلى استكمال بعض الحديث حول موضوع الطفولة، بقايا الطفولة الموجودة فيها نفس هذه الطفلة وفي نفس هذا الطفل ببقايا الطفولة اللي عندهم، بلغوا لكن فيهم طفولة، يحتفظون ببعض البراءة والصفاء والقدرة على منح الثقة للآخر لا يملكها الشخص الكبير. يمتلكون لغة للتواصل مع أولادهم الذين يأتون منهم، لغة طفولة ولغة لعب لا يحسنها الكبار ولا تحل. كما يقول الدكتور عبد الكريم بكر، يقول أكبر مشكلة على مستوى العالم في الآباء والأمهات، مشكلة عالمية بين الآباء والأبناء، هي الهوة الزمنية. ولذلك بمجرد ما يكون الزواج عند البلوغ يتم ردم هذه الهوة الزمنية وتصبح هناك علاقة سهلة وسريعة، ولغة الطفولة هذه الموجودة عند الأبوين تسهل عليهم. طيب هذه اللغة الطفولة لن تستمر للأبد، احنا عندنا الأبوين موجودين يقومون بدور الدعم لهذه الأسرة والتوجيه الزوجي والتربوي. الحقيقة الأسرة الممتدة، حتى ما يطول حديثنا في هذا المحور،
جميل.
الأسرة الممتدة تحقق تكافل اجتماعي ونفسي وتربوي ومالي، وسنتحدث عن الناحية المالية في محور آخر، شيء قوي جدا يغير صورة الأسرة ويغير بناء الإنسان بشكل كبير جدا. فيحتاج ان احنا ان شاء الله باذن الله،
يعني انت ترى ان الهروب من هذه من البيوت المستقله،
نعم،
غالبا هو جزء من خطر نتاج خطر. من نتاج تاخر الزواج.
بالضبط، تاخير الزواج يعني اسر نوويه،
والنقص الذي يحصل في 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 خبرات المتزوجين مبكرا ستسدها الاسره الممتده.
بالضبط كذا، بالضبط. لا، احنا تلاحظ امر اخر الان، الابوين، الشيء الطبيعي أن الأب بعد السلطة وبعد النفوذ حينما يكبر ويخرجون أولاده من عنده، الشيء الطبيعي المنطقي الذي يفترض أن يكون أن نفوذه يكبر وهيبته تكبر وقدراته وسلطته تكبر أو تقل وتتضاءل وتنحسر. الشيء الطبيعي أنها تكبر مع الأسرة النووية، تنحسر سلطته ويصبح الهامش ولا تأثير له، وحتى من الناحية المالية بعد التقاعد ينكسر. كل هذا يتغير في الأسرة الممتدة، لأنه يصبح سلطان أكثر وأكثر على مجموعة أكبر من الناس، والكلمة تعود له، وهو يصبح يأخذ مكانته الطبيعية الفطرية. مش بس كذا، الشيء الطبيعي عند الإنسان أنه يرى امتداده في الأرض، هذا يتحقق في الأسرة الممتدة بشكل كبير جدا. تخيل معي أن الناس تزوجوا عند البلوغ كلهم، وكل واحد يتزوج عند البلوغ، حينما ينجب يزوج ولد عند البلوغ، الذي يصبح يكون أنه إذا وصل عمر هذا الشخص عمره 75 سنة، مد الله في عمره، يرى ولد حفيد حفيده، الجيل الخامس من ذريته. في حين اذا استمر الحال على ما نحن عليه، يتزوج من في عمر 28 27 الى 30 وولد نفس العمليه، فهو كويس اذا شاف حفيده الاول، يعني شيء طيب اذا شاف حفيده الاول سنه سنتين ثلاث ثم ودع. شوف الفارق الهائل، الفروق كبيره جدا، وحتى من الناحية النفسية والاجتماعية، لكن يصعب أن احنا
جميل جميل يعني الأخوان ذكروني بعنوان الكتاب للدكتور محمد الدويش، ألا نعم. هو يعني يا أبتي لقد أصبحت رجلا،
يا أبتي لقد أصبحت رجلا،
أي نعم. طيب نعم. نحن نتحدث عن قضية البلوغ، فنحن نتحدث عن بوابة المراهقة،
صح،
وأظن هذه هي قضية القضايا، يعني الذين سينظرون المراهقة بأنها طيشان،
بالضبط،
سيقول لك مع السلامة يا أستاذ هاني، الله يعطيك العافية، اسمح لي حلقتك هذه ليس لا نريدها،
صحيح.
أما الذين سيفهمون ما هي وظيفة المراهقة،
يا سلام يا سلام،
هنا القضية التي نريد أن نخوض فيها. الله
بحضرتك، أنا على يعني كان لي اهتمام سابق في موضوع التربية، ولا أزال عندي اهتمام في التربية وعندي اهتمام في المراهقين، وجمعت عدد من الكتب وقرأت. أنا ما وجدت من يتكلم عن وظيفة المراهقة، ما مهمة المراهقة. هي توصف أو توصف يتم توصيفها كحالة، حالة من التمرد والتغيرات ونقلة بين الطفولة والرجولة، لكنها لا تذكر كوظيفة. هناك وظيفة لها، ما هي هذه الوظيفة؟ خلينا نتأمل سماتها ونربطها بالنصوص الشرعية ونعرف.
طيب،
لما يصبح هذا الشاب عند بلوغه عند ثورة جنسية، وعندنا توجيه رباني وأنكحوا الأيامى،
طيب
ما نربط؟ مش يمكن يكون هذه الثورة الجنسية اللي عنده مراد الله سبحانه وتعالى منها أن يفرغها مع زوجته بالحلال؟ مش في احتمال؟ عنده ثورة عاطفية هائلة، يحتاج الجنس الآخر، يحتاج أن يحب ويحب، مش من أبوه هم، مش حيعوضون أبوه هم، يحب ويحب جنس آخر، وهي كذلك. هذه الثورة العاطفية وشعر عاد تعال متوسطة، كل يكتب وحب، وكل واحد حب عجيب، يعني حب قمة الإخلاص،
الميل العاطفي مراهقة مبكرة حاضرة، وقد ذكر هذا حتى
هو
حتى في التخصص ما يسمى بالاضطراب الانفعالي الشديد. أي نعم، أيوة.
فهذا الذي وصفته الاضطراب الانفعالي الشديد، وهذا الحب وهذا الرغبة في العطاء العاطفي والتضحية والصدق. يعني هل خلقت لتهدر مثلا؟ هل خلقت عشان البنت تعطيها إعجاب لمدرسة ولا شذوذ بين الأولاد ولا؟ لا 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 أبدا، هناك خلق محكم، الهدف أن يحب زوجته وزوجته تحبه. حينما يكون عندها يعني قوة شديدة يصعب السيطرة عليه، يصعب السيطرة على هذا الشاب. هل خلق الله سبحانه وتعالى هذا الأمر حتى يعاند والده وحتى يتعب والده وحتى يصادم والده؟ هذا هو البر؟ هذا خلق الله سبحانه وتعالى الذي يأمر الولد أن لا يقول أف، أن لا يقول أف، ثم بعد ذلك يهيئ الظروف أن يصادم والده هذه المصادمة؟ معقول؟ ما توقف شوي نفكر؟ أنا أقول لا، الهدف أن يتزوج بهذه القوة، وفي نفس الوقت الفتاة حديثة البلوغ لديها هذا القدر العالي من الخضوع والحياء والانقياد حتى تستقر معادلة القوامة في الأسرة وقيادة الأسرة بشكل سليم وسوي يرضي الطرفين. إذا تجاوز هذا العمر قوة الشاب تنحدر وضعف الفتاة ينحدر وتصبح أقوى وأكثر قدرة على التعبير، ما الذي يحصل؟ تضطرب هذه القوامة وتضطرب هذه العلاقة. يعني بس نتفكر في سمات المراهقة مثلا على سبيل المثال،
طيب،
واحدة من أبرز الأشياء، كثير من الآباء يشعر أنه لا يستطيع أن يرضي ابنه، لا يستطيع أن يرضي ابنه مهما سوى، أبوه ولده كأنه يلتقط الأخطاء التقاط. الحقيقة هذه العين الناقدة نحن لم نفهمها ونظنها أنها مجرد تمرد هكذا، يعني لا، هذا فيها وراها شيء خلق عجيب. هذا الولد يفترض أنه يتزوج عند البلوغ، وهذه آلية ربانية محكمة حتى ينحي الصفات الخاطئة والسلبية البشرية اللي عند والده، وينتقي أجود ما رأى وأجود ما تعلم. ومدام قلنا ينتقي أجود ما تعلم، خلينا نلاحظ أن له 15 سنة يراقب والده بدقة ويسجل كل حركة وكل لفظة وكل موقف وكل انفعال من والده ويخزن هذه القيم في ذهنه. إذا تم الزواج عند البلوغ طبقها مباشرة تحت إشراف والده في الأسرة الممتدة، في حين أنه حينما نقرر الزواج بعد الوظيفة بعد 15 سنة الفاصل بين التعليم النظري والتعليم والتطبيق فاصل هائل 15 سنة، ودون تطبيق بإشراف، ما في تطبيق بإشراف خلاص، لأن أخذ العروسة راح استقل ولا يقبل أن أحد يتدخل، ويعرفون الأباء هذا الأمر، ما يستطيع أن يسأل ولده حتى شخباركم، شو العلوم اللي عندكم، إذا في شيء يقدر ساعة أبدا ما يرغب أن أحد يتدخل. بينما حينما يتزوج في هذا العمر عمر 15 سنة في الأسرة الممتدة وعندهم غرفتهم المستقلة وعندهم دورة مياههم وهم ضمن إطار الأسرة العالي، في حالة أنه لا قدر الله حصل شيء بينهم، وهذا مستبعد، تقولي ليش مستبعد؟ بقول لك لأن بينهم أكثر من 5 روابط أو 6 أو أكثر روابط قوية جدا، هناك محاضرة خاصة بهذا الموضوع، قوة الروابط الزوجية عند البلوغ.
ما هي باختصار؟
من بينها الناحية الجنسية، من بينها الناحية العاطفية، من بينها الحاجة لإثبات الذات أنه زوج جيد، أنه كفو أنه يزوج، ومن بينها أشياء كثير راح يفصل فيها إن شاء الله بإذن الله في مناسبات ثانية. الفكرة أنه لو حصل هذا الموضوع الأساسي، لو حصل خلاف، لو حصل شيء، الأب بسلطته المالية، الآن شوف نعرف أهمية أن يكون الأب هو الذي يمول، أمن الأسرة الممتدة ثم صار له لا يزال محتفظ ببعض السلطة على هذه الأسرة، يستطيع أن يقول لا يا ولدي ما يصير، إحنا ما أخذنا بنت الناس حتى تبهذلها، ما أسمح لك تمد يدك عليها، لا، وإحنا أصلا نستبعد فرصة الخصام لأنه يعشقها وهي تعشقها وبينهم علاقة عظيمة جدا ورائعة.
بينما لما يكون منفصلين،
بينما لما تولع الدنيا فيهم وأبدا ولا حد يتدخل ولا فيه أصلا الروابط ضعيفة. في محاضرة موجودة على قناة الزواج عند البلوغ بعنوان الزواج عند البلوغ محاضرة جدة، وشبهت فيها هذه الروابط الخمسة بالصمغ،
الصمغ
الغراء،
الغراء،
هذا الغراء وقت ما أنه يطلع من المصنع له زمن تاريخ ينتهي فيه، تنتهي فيه صلاحيته ويضعف. إذا استخدمته في وقت الصلاحية الذي يصير أنه يعني يعمل غراء بشكل قوي جدا لاصق، وإذا أخرت استخدامه وتجاوزت مدة تاريخ الصلاحية يضعف هذا الغراء، ما يؤدي العلاقة قوية.
تشبيه،
نعم، هذا يعني حاولنا نقرب الموضوع.
فأنت إذن الإثبات قوة العلاقة الزوجية مع البلوغ،
ب بالضبط. وهذا يجعلنا نقول بكل صراحة أن التوقيت الذهبي للزواج هو عند البلوغ، وكلما غادرنا سن البلوغ وتأخرنا عنه غادرنا هذه الفترة المؤقتة. بتقول هالكلام من عندك يا هاني؟ لا، أقول لك لا، أقول لك أنت شوف سمات المراهقة إذا إلى وين تستمر؟ تستمر الأبد؟ لا، ما تستمر الأبد. الناحية الجنسية العالية تستمر الأبد؟ لا. الناحية العاطفية، الميل العاطفي؟ لا، كلها مؤقتة. إما أن تنتهزها وتدرك هذه النعمة العظيمة الجليلة وتتأمل في هذا الإبداع الرباني العجيب الذي يسهل بناء الإنسان والأسرة، وإما يفوت.
أنا سأسليك أبا علي، سأسليك. 1415 كم لنا عنها الآن؟ أو 15
1415 يعني
26 تقريبا، حوالي 24 سنة 25 سنة.
نعم
صحيح؟
أي
احنا 43 الآن،
احنا 43
أي يعني 28 سنة.
28 سنة
تقريبا. في 28 سنة حدثني أستاذ لن أذكر اسمه، وهو بروفيسور
ما شاء الله،
كان عميدا حتى ورئيس قسم ودارس حتى الماجستير والدكتوراه في أمريكا، وهو في مجال علم النفس النمو وعلم التربية، وهو من الذين كانوا يكتبون حتى وفي محاضراته ويكتب له مؤلفات
ما شاء الله
عن الزواج المبكر
ما شاء الله.
يمكن العبارة اللي تختلف عنك أنك تقول أنت عند البلوغ ويقول المبكر. يحدثني وكنت أستغرب جدا في ذاك الوقت قبل 28 سنة. يقول دعاني أحد الزملاء لحضور زواج ابنه، يقول فذهبت في الرياض، يقول فإذا به ابنه عمره 15 سنة،
يا سلام.
يقول ثم دعاني لحضور زواج ابنه الثاني العام المقبل
ما شاء الله،
وإذا به عمره 15 سنة
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
أظن هذا من الرصيد يزيد الرصيد
جدا. هذا أتمنى أن يصل لهم، حتى بس نقول لهم يا جماعة الخير يلي عرست عمركم 15 سنة تحسفتوا أبداً ما قبل.
الآن كم يصير عمره الآن ما شاء الله؟
أوه
أوه 40.
لا لا، شيء متعة، متعة أصلاً.
لعل نستمتع أكثر.
نعم.
ونكمل أكثر إن شاء الله تعالى مع هذا الكلام اللطيف الجميل.
الله يسلمك.
المثير بعد الفاصل.
حاضر.
أيها الأخوة فاصل ونواصل، كونوا معنا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج.
التمرد، الاندفاع، حدة الطباع، شدة الميل إلى الجنس الآخر، ردود فعل طبيعية للتحولات الهرمونية والتغيرات الجسدية التي يمر بها المراهقون. لذا ينبغي أن يكون تعامل الوالدين والمربين محاطا بالحكمة والتعقل، ومركزا على إشباع حاجات المراهق النفسية مع تلك المرحلة العمرية الخطرة، ومنها حاجته إلى إثبات الذات، حاجته إلى الحب والانتماء، حاجته إلى التوجيه والترفيه، حاجته إلى الاحترام والتقدير. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام غاية في الحكمة للوقاية مقدما من أخطار تلك المرحلة، منها التربية على حسن الأخلاق وتحفيظ الطفل القرآن في أوائل عمره، فإدخال كلام الله تعالى في صدر الطفل من شأنه أن يطهر قلبه وجوارحه، تعليمه الصلاة وتوجيهه إليها في سن السابعة، وتأديبه ولو بضرب يسير على التفريط فيها في سن العاشرة، ففي إقامة الصلاة تهذيب له وصيانه، التفريق بين الأولاد في فراش النوم إذا بلغوا العاشرة، اختيار الصحبة الصالحة، وقد قيل الصاحب ساحب. ومتى اعتنى الوالدان بصحبة أولادهما وأحسن اختيارها وفر ذلك عليهما وقتا وجهدا عظيمين. إلزام الأولاد في تلك المرحلة بالاستئذان عند الدخول على الوالدين، وبعد البلوغ يحسن المبادرة بتزويجهم إن تيسر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الدعاء بالهداية والصلاح فإنه من أهم ما يساند به الوالدان أولادهما في القيام بمهام تلك المرحلة المهمة والخطيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده.
حياكم الله يا الأخوة، وعودا حميدا مع الزواج عند البلوغ مع أستاذنا الأستاذ هاني بن عبد القادر
الله يحييك،
وما زلنا معك في هذه المثيرات.
الله يسعدك.
الله يحفظك. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن وظيفة المراهقة، وكنت تتحدث أن هذه الوظيفة كان شبه غائبة،
صحيح،
وحينما يعني نبقى على وضعنا الحالي،
صحيح،
وتؤكد أنه الجانب المتعلق بالزواج المبكر وعند البلوغ هو يعزز هذه الوظيفة،
صحيح.
هل كملتم ما لديكم؟
نعم نعم.
أو أكملتم
يعني هذا من بين الأشياء اللي يغيب كثير من الناس، ما يتدبرون فيها، ما يفكرون فيها، أن ما الحكمة المحتملة؟ خلينا بس نجاوب أجوبة افتراضية يعني. ما الحكمة المحتملة من أن يكون البلوغ قبل نضج الشخصية؟ يعني لما لم يكن البلوغ متزامن مع نضج الشخصية وثباتها واستقرارها؟ يؤخر البلوغ أو يقدم النضج؟
طيب،
والله قاتل على ذلك.
وهذه قضية مهمة كنت سأسألك عنها، النضج الحقيقي
بقليل من التدبر.
هل تأذن لي سم هذه النقطة الجميلة الرائعة؟ معنا الحقيقة الأستاذ محمد بن موسى الأمين، الباحث حقيقة في الدكتوراه في نفس موضوع حلقتي هذه الليلة في الزواج عند البلوغ. مرحبا بك أستاذ محمد.
مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، يعني أنا استغربت أن هناك أحد في الأرض يبحث في الدكتوراه في هذا الموضوع، ولكن يبدو أنه ما شاء الله أستاذ هاني أعرف كيف يعني يلتقطك ويكون تكون ضيفا علينا في هذه الحلقة. بارك الله فيكم، مرحبا بك أستاذ محمد.
حياكم الله، أسعد الله مساكم، وحقيقة أنا سعيد جدا بهذه المداخلة في هذا البرنامج.
أكرمك الله،
المباركة.
الله يجزاك خير. وأنتم الظاهر في إحدى الجامعات السودانية تبحثون في هذا الموضوع.
أي نعم.
عسى انتهيتم ولا بعد؟
أنا الآن خلاص على وشك المناقشة.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب، لو رسائل للتربويين حفظك الله وأولياء الأمور في هذا الموضوع الذي أنت يعني جزما بحثت فيه فترة طويلة، وفي نفس الوقت أيضا وصلت إلى توصيات مهمة جدا، نسمع منك الله يحفظك.
الحقيقة قبل ما أتكلم في الموضوع أو الرسائل، أول شيء أنا سعيد جدا بهذه المشاركة مع الأستاذ هاني عبد القادر، وكذلك شيخنا الدكتور خالد السعدي، والكلام في موضوع الزواج عند البلوغ مع حضور الأستاذ هاني كمن يبيع الماء في حارة السقة حقيقة، يعني خصوصا أنه احنا من طلاب الشيخ، جزاه الله خير.
ما شاء الله ما شاء الله، مرحبا بك، الله يحفظك.
الله يبارك فيك. الحمد لله، أكرمني الله عز وجل بالعمل في المجال التربوي منذ عام 1423 تقريبا، وعلى مدى تقريبا يعني حدود 20 سنة في هذا المجال التربوي، كان تمر علي كثير من المشاكل والإشكالات التربوية، وكان أكثرها صعوبة وتعقيد المتعلقة بما يخص مرحلة المراهقة ومرحلة البلوغ.
أنت كنت في أي مرحلة تدرس؟
أنا بدأت التدريس من يعني تقريبا من أول الثانوي تقريبا. في التدريس.
جميل.
ثم بعد ذلك إلى الآن الحمد لله مستمر في المجال هذا.
طيب، فماذا لاحظت الله يحفظك؟
لاحظت أن المشاكل المتعلقة بالمراهقة مشاكل كبيرة ومعقدة،
صحيح،
وقراءة حسب القراءة التي قرأتها أو المواد التي يعني سمعتها، المواد التربوية المعاصرة، ما وجدت فيها حلول جذرية لهذه الإشكالات. السبب كان فيها أننا نتعامل مع مرحلة المراهقة أقرب ما يكون في التعامل مع مرحلة الطفولة حقيقة، وما نتعامل معها كأنها مرحلة يعني مستقلة تماما، وأنه هذا البالغ الله عز وجل جعله مكلف، والبالغ شرعا حديث البلوغ اللي عمره 13 14 15 سنة شرعا مثل اللي عمره 40 و50 سنة يعني. فحتى وقفت على محاضرة الأستاذ هاني في اليوتيوب اللي هي الزواج عند البلوغ، كانت في جدة، فصراحة صدمتني صدمة قوية
عنيفة.
لا، لأنه الموضوع بسيط جدا، يعني احنا قاعدين نحل مشاكل كبيرة جدا بشغلة مفترض انها تكون بديهية. يعني فكرة اصلا غياب الزواج لحال، يعني غياب الزواج عن المربين وعن يعني البرامج التربوية الموجودة، هذه الحالة تحتاج دراسة، كيف تم تغييب هذا الموضوع عن التربية. المهم كانت هذه على نهاية مرحلة الماجستير، فتوكلت على الله وبدأت في دراسة الدكتوراه في نفس الموضوع.
معلش، في أي مجال التخصص؟
الفقه المقارن.
في
الفقه المقارن.
أها. أيوة.
فكانت الدراسة عن يعني قضية الزواج عند البلوغ وأثارها على الشباب.
عجيب.
على الشباب. فلما طرحت الموضوع على الأساتذة والدكاترة صراحة أعجبوا بالموضوع إعجاب شديد، وقالوا هذا موضوع العصر وهذا اللي نحتاجه في هذا الزمان. والآن الحمد لله أنا في نهاية رسالة الدكتوراه.
ما شاء الله.
الحقيقة الموضوع يحتاج إلى عناية واهتمام، وأوصي يعني طلبة الدراسات العليا إلى الاهتمام بالموضوع، لأنه في زوايا كثيرة جدا من ناحية تربوية ومن ناحية اجتماعية، بل أن هناك جرائم الجنائية، في جرائم منها يسموها الجرائم الجنسية ومرتبط ارتباط وثيق بقضية الجنس وغيرها.
صحيح.
الحقيقة من هذا المنبر أنا عندي دعوة لجميع من يهتم بالتربية وجميع من يهتم بالأسرة إلى مراجعة المناهج التربوية الحالية. المناهج التربوية الحالية جعلت الشباب لا يتزوجون إلا بعد أن تنتهي مرحلة الشباب، يعني معقول نضيع عليهم أجمل مراحل العمر اللي فيها الفتوة والقوة والفحولة، نضيع عليهم من أجل أمور كان يمكن أن يعملها وهو متزوج. الله عز وجل لما خلق آدم وأدخلوا الجنة، كان أول شيء في يعني أول شيء في الجنة أن خلق له حواء ليسكن إليها. ومنذ ذلك الزمن، من زمن آدم وإلى هذا الزمان الذي نعيش فيه، والإنسان بفطرته منذ أن يبلغ يسكن إلى أنثى، سواء كان بزواج أو بدون زواج، فالإنسان مجرد أن يبلغ يسكن إلى أنثى، إلا مجتمع واحد غريب عجيب اللي هو المجتمع المسلم المعاصر. المجتمع المسلم المعاصر يطلب من الشباب أن يتبتلوا ويتركوا الزواج حتى تنتهي مرحلة الشباب. هذا شيء غريب حقيقة، يعني
المتبتلون كثر.
لا يعني العجيب أن التبتل كان عند أفراد، يعني النصارى كانوا أفراد.
صحيح.
وذمهم الله الصحابة، بعضهم جاء وقالوا طلبوا التبتل وذمهم الله. الآن المجتمع الإسلامي كله يقول لك لا تزني لأن الزنا حرام، ولا تتزوج لأنك لسه ما كونت نفسك، مع أنه سابقا كان الواحد يتزوج حتى يكون نفسه، الآن لا.
صح.
لا تتزوج حتى تكون نفسك. فشيء غريب حقيقي، يعني أنا والله قاعد أتعجب من الأشياء اللي قاعد تصير.
هذا يقول أحدهم وليتهم أنهم قد تبتلوا فعلا.
لا
التبتل العجيب كان نهى الله عز وجل عنه، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لأجل العبادة.
نعم.
إحنا الآن يعني نتبتل من أجل الدنيا.
الله المستعان، الله المستعان.
وهذه مصيبة حقيقة. الموضوع حقيقة يعني عميق وذو شجون، وحال الشباب في هذا الزمن صراحة يرثى لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القابض على دينك القابض على الجمر، هذا في حال الشباب الآن مع الفتن.
أنا كنت أتوقع الحقيقة أنك يعني في تخصص تربوي، ولكن لما علمت أن فقه مقارن زاد الحقيقة يعني تقديري لهذا الاهتمام وهذه الرعاية، ولأساتذتك الذين أكدوا هذا الاتجاه كنت مستبعدا أن يكون هذا الاتجاه في الفقه المقارن، لكن فعلا إذا يعني عضد هذا يعني عضد هذا الموضوع في اتجاه الشرعي واتجاه الفقهي سيكون هذا أدعى إن شاء الله تعالى للتأثير فيه بإذن الواحدة. شكرا لك أستاذ محمد، وبارك الله فيك وموفق بإذن الله، ومبارك الدكتوراه مبكرا بإذن الله عز وجل. نسمع خير عنك إن شاء الله. كان معنا الأستاذ محمد بن موسى الأمين وفقه الله. إذا من تعليق مما ذكر حفظك الله.
الله يرضى عليك
أخونا. هذا من نتاجكم.
لا كل خير وبركة شيخ محمد ما شاء الله تبارك الله، وهو مؤثر ما شاء الله تبارك الله، وأقنع ناس كثيرين يعني الاهتمام بهذه الدعوة. الحقيقة هو موضوع هذه الدعوة موضوع سهل بسيط، كل الذي نريده ونتمناه أن يشك الإنسان فقط مجرد شك أن الوضع الاجتماعي القائم يعني يضع شك بس بسيط أنه وضع صحيح، يعني يمكن يكون خطأ، خليني أعطي نفسي فرصة.
صحيح.
أن أسمع طرح
للتأمل.
آخر للتأمل فقط.
طيب حنا بقي معنا 10 دقائق، ودنا يعني
طيب.
ننهي المحاور.
طيب.
لأن ما زالت الفكرة تحتاج إلى نضج وإنضاج أكثر يعني.
طيب إحنا نختم بس وظيفة المراهق بحاجة سريعة. إحنا ذكرنا أنها تساءلنا حول عدم تزامن البلوغ مع النضج وبينهم فاصل كبير، هل هذا اللغز تحل هذه الدعوة دعوة الزواج عند البلوغ؟
كون البلوغ قبل النضج.
بالضبط. السبب أنه يتزوج وهي لم تنضج شخصيته وهو لم ينضج شخصيته، فتتشكل الشخصيتين على بعض.
واضح.
وهذا يجعل بينهم علاقة وثيقة. عندنا ننتقل من المحور إلى محور آخر حتى يعني ندرك الوقت. هذه الدعوة أنا متفائل أنها تؤدي إلى إصلاح عريض.
هل تأذن لنا باستدراك حقيقة وردني من الإخوة؟
تفضل.
أن الإخوة المتابعين في الزوم يريدون يعني فرصة للأسئلة، ونحن ما بقي لنا 10 دقائق أو 9 دقائق.
والله الأمر لك.
هل
الأمر لك؟ أنا أخشى
أن نتيح دقيقتين في الأخير
اللي ترى.
إذن الإخوة جزاكم الله خير، الإخوة في الكنترول، لو أنهم بس يجمعون أهم الأسئلة سريعا، سؤال سؤالين ثلاثة، بارك الله فيكم لنهاية الحلقة إن شاء الله تعالى. تفضل
الشيخ. مشيئة الله. إذن خليني نقول أن أنا متفائل بإن شاء الله بإذن الله أن هذه الدعوة إذا أتيح لها الفرصة أن تفهم أنها ستؤدي إلى إصلاح عريض. من وين جبنا هذه الإصلاح العريض؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإذا جاءكم في رواية أخرى إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض.
مقابل الفساد العريض إصلاح العريض.
الإصلاح العريض. وهذا الفساد يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى توضيح، يحتاج محاولة لتدبر هذا الفساد العريض. موجودة في قناة الزواج البلو في محاضرة سلسلة الفساد، حاولنا أن احنا نتصور شيء من هذا الفساد العريض المذكور في
سلسلة الفساد في هذا الموضوع.
نعم، سلسلة الفساد، محاضرة سلسلة الفساد موجودة في قناة الزواج البلوغ على اليوتيوب، تتحدث عن هذا الحديث وعن هذا الفساد العريض.
العريض. الله.
وبإذن الله الذي يعني يكون عنده الفرصة ويتابع هذه المادة سيدرك إلى أي مدى يمكن أن يكون الزواج عند البلوغ حلا وإصلاحا. في الجزء الثاني تحديدا، هي جزئين، الجزء الأول ساعتين والجزء الثاني ساعتين، الجزء الثاني نتحدث كيف يمكن للزواج عند البلوغ أن يحل أو يساهم بطريقة جيدة وفاعلة في حل الكثير من الأزمات.
جميل.
فننتقل من هذا المحور إلى محور آخر. يتساءلون بعض الإخوان، يقولون إحنا يعني فجأة كذا نأخذ الطفل يعني
ونزوجه،
فإحنا عندنا مثلا مسألة عدم تحمل المسؤولية، فأنا حاب أني أذكر شيء حول تأهيل الأولاد.
يا سلام، مهمة جدا هذه.
خلينا أول حاجة نقارن بس بشكل سريع بين التأهيل الرباني وتأهيل البشري. التأهيل البشري ما هو إلا سبب، وأنا يعني أقارنه ب وهزي إليك بجذع النخلة، هذا سبب لسقوط الرطب. لكن التأهيل الرباني من إنبات هذه الشجرة وتهيئة هذه الثمرة أعظم بكثير وأهم بكثير من هذه الأسباب المادية. فخلينا نأكد على نقطة، أن الأسباب المادية لا تقارن أبدا، البشرية لا تقارن إطلاقا بالأسباب الربانية المهيئة. البلوغ فترة فيها تهيئة ربانية لا تقدر بثمن ولا تعوض، والتهيئة من الأهل للولد أن يدخل في الزواج تهيئة بشرية مهمة، لكنها ليست في أهمية التأهيل الرباني، ولا يمكن أن نضحي بالتأهيل الرباني الذي لا يعوض لأجل فوات أو نقص في التأهيل البشري. أحب أكد بس على هالنقطة.
نعم. يعني
ومع هذا
يعني أنت تقول بأن ما يحصل من تأخير يرونه بأنه تأهيل من قبلهم، فهو لا يستحق الآن يتزوج، بينما التأهيل الرباني أمضى هذه القضية.
بالضبط.
واضح.
بالضبط.
واضح.
ولو أن الله سبحانه وتعالى ترك التأهيل الفعلي بيد البشر لضاعوا. التأهيل الرباني أهم بكثير من التأهيل البشري.
تبقى قضية المالية تراها يا
عامل ضاغط، والآن سنأتي.
جميل.
وفيه مفاجآت جميلة في هذا. أيه. الموضوع. خلينا نذكر بس على موضوع التأهيل بشكل سريع، أن هناك اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد محاضرة وأمسية تتكلم فقط عن موضوع تأهيل الأولاد للزواج عند البلوغ. وخليني أقول أنها سواء آمن الشخص بفكرة الزواج عند البلوغ وسمح لنفسه أن يسمع ماذا حول هذا الموضوع أو لم يؤمن بها، الطرح الموجود في تأهيل الأولاد للزواج عند البلوغ في ظني أنه سيفيد أي أسرة ويركز على البناء الجيد. هي ما بعد تنزل، لكن إن شاء الله أرجو أن تنزل قريبا ويتم الاستفادة منها.
يعني جانب تثقيفي لهذا.
نعم نعم نعم، جانب تثقيفي كيف نهيئ أولادنا وأهلهم، وفيها فوارق هائلة. خليني أقول لك أن موضوع الزواج عند البلوغ يغير جذريا طريقة التربية وأهدافها جذريا.
آخر واحد كان تزوج عند البلوغ
فيه
قبل كم؟
لا قبل يعني طبعا عند البلوغ مباشرة
أو قريب منها،
لكن قريب. أيه. 18. طيب. أكثر شوية، هذا قبل فترة بسيطة أحد الإخوان، وهذا هذا بطل. هو ما يسمح لي حقي أن أنا أذكر اسمه، لكن الرجل ما شاء الله تبارك الله عمل حرب حقيقية حتى يتزوج أهله وأسرته ووالديه وكل جماعته رافضين، ومع ذلك أصر، فكان مثالا لعون الله سبحانه وتعالى تجلى فيه عون الله.
وعسى
وتزوج وأعرس، والآن الرجل
وعسى الأسرة بس راضي عنه إن شاء الله.
لا لا، انحلت المسائل كلها. طيب. الحمد لله.
إذن طيب. إذن نختم في
نختم
موضوع
التوفير المالي.
التوفير المالي
طبعا
هذه قضية القضايا،
قضية القضايا، وكثير من الناس يكون هذا هو العامل المؤرق لكن يلف يدور حول المسألة. فالقضية المالية هي يعني مؤرقة. خليني أقول لك أن التوفير المالي في الزواج عند البلوغ هائل بشكل كبير جدا جدا، أكثر ما يتصور الإنسان. كيف؟ والواحد قلق يخاف يقول أنا بجيبه بصرف عليه لا لا أبدا، هو من عدة نواحي، على المدى القريب الأسري القريب، وعلى المدى الأسري البعيد، وعلى المدى المجتمعي المجتمع كله. أقنعنا
جزاك الله خير.
والله فرص الإقناع أو التعرض لها على حسب الوقت، كم عندي من الوقت الآن؟
يعني كم يا أستاذي؟ 4 دقائق.
4 دقائق فقط. طيب خلنا نقول أن هناك تغيير جذري يعني يحصل في بنية الإنسان وتفكير الإنسان، بنية الإنسان النفسية أقصد، ويتغير سلوكه الاستهلاكي. أنا بضرب لك مثال بسيط. الشاب الذي لم يتزوج لا يزال في حاجة مستمرة، عنده حاجات لا غير مشبعة يحاول أن يعوضها، وكذلك الفتاة يتم تعويضها بالسلوك الاستهلاكي. أبي سيارة كويسة، ما يبغى سيارة وسيلة نقل، هو يبغى سيارة يثبت فيها ذاته. حينما يتزوج هو يثبت ذاته، لا يثبت ذاته بالسيارة، ويثبت ذاته بزوجة. هو أصبح الآن رجل وأصبح أب أيضا، وبالتالي يحتاج إلى وسيلة نقل. رؤيته للاستهلاك اختلفت، كانت في السابق وسيلة لتعويض إشباعات غير مشبعة، الآن أسلوب عملي للتعامل مع الأمور، ولا يحتاج السيارة بهذه الطريقة. هناك تغير في الاستهلاك. مش بس هذا، نفقات الزواج نفسها مختلفة تماما.
يعني خصوصك سيقبل بأدنى ما يمكن
طبعا، لأنه عنده أسرة وعنده أولويات، ورغبته أصلا في العمل، ورغبته في الإنتاج، ورغبته في التحصيل اختلفت تماما عن السابق.
وما دخل في هذا الزواج إلا وهو يشعر بالمسؤولية.
بالضبط. أنا كنت أظن الموضوع في التوفير فقط قاصر على هذا وعلى أمر آخر، اللي هو التوفير في نفقات الزواج والعرس، لأن في فارق بين أسرة أنت تتقدم لها وأنت موظف، وهم يتطلعون إلى يعني أن تقدم مهر وإلى آخره ومبالغ طائلة مثل ما هو حاصل، وبين الزواج بين أسرتين عندهم الوعي الكافي لإعفاف هؤلاء الأولاد، فما يحتاجون أنهم، سيكون أوفر بكثير. ليس هذا فقط، على المدى البعيد الأسرة الممتدة اللي ذكرناها في السابق يحصل فيها توفير هائل. من بين هذا التوفير أنه بدل من أن يكون هناك، إذا افترضنا أن الأسرة عندها 4 أولاد، كل ولد راح يستقل في أسرة في بيت واحدة، في الأسرة الممتدة كلهم يجتمعون في بيت واحد، فبدل تكاليف بناء 5 بيوت سيصبح عندنا تكلفة بناء بيت واحد فقط،
بناء على الممتدة.
لا نعم، بناء على الأسرة الممتدة التي عدنا إليها من خلال زوج عند بلوغ. الأمر الآخر، هناك إيجارات يصرفها كل واحد قبل أن يبدأ في مشروع البناء، والإيجارات هذه مبلغها طائل تمتد 20 سنة، هو قاعد يدفع فيها كل سنة مش عارف 25 إلى أكثر. كل هذه المبالغ اللي يدفعها كل واحد من الأولاد الأربعة انتهت بالزواج عند البلوغ والعودة للأسرة الممتدة التي أصبح البيت الواحد فيها مشترك، وبالتالي خفت الأحمال المالية عليهم، وبالتالي الاستطاعة على أن يبدأوا مباشرة في البناء وبدون مع توفير قيمة الإيجارات ومع توفير قيمة القروض الفوائد البنكية، هذه كلها تسقط عنهم
جداً.
الأمر الآخر
أيوة،
أنه في التأهيل للزواج عند البلوغ، جزء أساسي من التأهيل للزواج عند البلوغ تدريبهم على الأعمال المنزلية وتحمل المسؤولية، وهذا يستدعي الاستغناء عن الخادمة. الخادمة لما تدخل البيت أو عدة خدم، تروح واحدة وتيجي واحدة، تستمر الخادمة أو أكثر من خادمة حوالي 45 سنة، مش بس وقت تربية الأولاد، حتى تتفكك الأسرة تماما ويموت الوالد أو الوالدة وآخر من يحتاج هذه الخادمة ينتهون بعد ذلك تسفيرها. 45 سنة لما تحسب تكلفتها 1500 ريال ضرب 12 شهر ضرب 45 سنة ضرب أيضا تضيف إليها اللي هو تكلفة الاستقدام وبعض الصرفيات، تجي حوالي 1,000,000 ريال للخادمة الواحدة في البيت الواحد مدة 45 سنة، وعندك 5 بيوت البيت الأساسي مع 4 بيوت أخرى حقت أولاده، هذه 5,000,000. كل هذه سقطت، لأن جزء أساسي من التأهيل للزوج عند البلوغ أنك ترفع عن البيت يد الخادمة، ما في خادمة.
هذا أبو جرير من السعودية عبر الزوم يقول سؤال يقول من أين آتي بالمال؟
لا لا لا، موضوع المال سهل جدا، موضوع المال
جميل،
موضوع المال سهل.
احنا هو هذا اللي ذكرته في التوفير،
هذا اللي ذكرناه
في التوفير يساعده.
لا لا، يمكن في نقطة ما وضحت، احنا عديناها بسرعة ذكرناها، بس عديناها. احنا قلنا المال أمر مزعج في الحالة اللي احنا فيها الآن،
صحيح واضح.
الآن صعب عليك انك تتزوج وانت ما عندك، لكن حينما تأتي الأسرة اللي عندها الوعي وترغب في إعفاف بنتها وانت ترغب في إعفاف ابنك، والولد عمره في ثاني متوسط وثالث متوسط، والبنت في أول متوسط أو ثاني متوسط، والوعي حاصل، هل نتوقع في مثل هذا الزواج مبالغ مالية في المهر أو في الحفلة أو في البيت؟ حتى البيت راح يكون مجرد غرفة،
سيكون في تطاوع بين
نعم تعاون بينهم، ولن يكون هناك وحدة سكنية مستقلة، وسيسكن في غرفة نفس الغرفة اللي هو فيها.
هو يقول هل الزواج العمر المناسب للزواج بين 15 و 18؟
العمر المناسب للزواج هو العمر الذي حددها الله سبحانه وتعالى بالبلوغ. جميل. بلغ في سن 15 بلغ 16 يتزوج.
جميل. جميل.
أو في أقرب سن إلى هذا السن حسب الأنظمة يعني.
جميل. ماذا سنقول في الختام في نص دقيقة؟
نقول الفرصة متاحة أن نحن نعيد نظرتنا للأمور من خلال العودة للمواد الموجودة في قناة الزواج عند بلوغ. آمل أن تقضوا معها وقتا ممتعا ومفيدا، وأرجو أن يكون خفيف عليهم في هذا.
جدا خفيف. جزاك الله خير. وأنت يعني مجرد أنك دعوتنا إلى التأمل هذه بحد ذاتها مطلب يعني شرعي وواقعي وحقيقي، خاصة إذا كان يعني الأمر يستدعي ذلك. شكرا لك أستاذ هاني، وسعداء بك والله وبهذا الحوار معك. كان معنا الأستاذ هاني بن علي عبد القادر حول هذا الموضوع المهم، الزواج عند البلوغ. حفظ الله أبناءنا وحفظ أجيالنا. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي.